أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإن قلنا إن المشترك بين العين والمثل صار قيميا، جاء احتمال الاعتبار بالأعلى. كان الكلام أخيرا في صورة ما إذا قلنا بأنه مع تعذر المثل يحصل الانقلاب إلى القيمي، وعرفتم أن هذه الصورة ذات محتملات ثلاثة. تقدم الكلام في المحتملين الأول والثاني منها مع احتمالاتهما. بلغ الكلام فعلا إلى المحتمل الثالث، وحاصله أن الذي يحصل ويعرض عليه الانقلاب بالعرض، أن الذي يصير بالعرض قيميا إنما هو القدر الجامع بين العين والمثل، الذي يصير قيميا بالعرض، وثانيا عنوان أحدهما. فالجامع بين عين التالف ومثله، أي ومثل التالف، هو الذي ينقلب ويصير قيميا. فها هنا شيئان ينبغي تعريفهما. الشيء الأول: ما المراد بالقدر الجامع هنا؟ والشيء الآخر: ما المراد من أن القدر الجامع بين العين والمثل يصير قيميا؟ أما الشيء الأول، المراد عليكم السلام، المراد بالقدر المشترك هنا عبارة عن أنه طالما كان كل من فردي الكلي والجامع، أعني العين والمثل، طالما كان كل من الفردين من العين والمثل موجودا فلا تصل النوبة إلى القيمة، بل يتعين دفع عليكم السلام أحدهما. وأيضا طالما كان أحدهما موجودا، إما العين أو المثل، فأيضا لا يأتي حديث القيمة. نعم، إذا تلف كلاهما العين والمثل، عندها تصل النوبة إلى دفع القيمة، وهذا هو المراد من القدر الجامع، أي طالما كان كلا الفردين موجودا فلا تصل النوبة إلى القيمة، وطالما كان أحدهما موجودا أيضا لا تصل النوبة إلى القيمة. نعم، إذا تلف كلاهما فعند ذلك تصل النوبة إلى القيمة. وأما المراد من أن القدر الجامعي والمشترك يصير قيميا، المراد من ذلك أن العبارة عن الاشتراك في الصفات والمالية، باعتبار أن العين والمثل، يعني عين المال التالف ومثله، مشتركان في الأوصاف الدخيلة في زيادة القيمة ونقصان القيمة، كما أنهما متقاربان إن لم يكونا متساويين في المالية، أعني القيمة. وحينئذ فإذا حصل تبدل وانقلاب في القدر الجامعي وصار قيميا، فعندها تترتب عليه أحكام القيم. فنسحب الكلام إلى الضمان في مبحث القيميات، فإن جعلنا الملاك في ضمان القيم أعلى القيم من يوم الضمان، من يوم الضمان إلى يوم التلف، فحينئذ فيما نحن فيه يكون الشخص الضامن ضامنا لأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل وإعوازه، باعتبار أنه طالما كان أحدهما إما العين أو المثل موجودا فالكلي والقدر الجامعي متحققا في ضمنه وموجودا في ضمنه، فلا تصل النوبة إلى القيمة. نعم، إذا تعذر كلاهما فتصل النوبة إلى دفع القيمة، فيكون الملاك أعلى القيم من يوم الضمان إلى زمان التعذر، زمان الإعواز. وأما إن جعلنا الملاك في ضمان القيميات أعلى القيم من حين الضمان إلى زمان الدفع، زمان التسديد، باعتبار أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال كما سيأتي، فحينئذ فيما نحن فيه لا بد من القول عليكم السلام بأن الضامن عليه أن يضمن أعلى القيم من حين الضمان إلى يوم دافع قيمة المثل أعلى القيم من حين الضمان إلى زمان دافع قيمة المثل. ثم ذكر دليل ذلك من لسان العلامة في التذكرة وولده في الإيضاح من أن المثل بمجرد الإعواز بمجرد التعذر لا يسقط عن العهدة بل يكون باقيا على حاله في ذمة الضامن. فلذا بعد التعذر لو حصل هناك ارتفاع في القيمة عليه أداء الارتفاع أيضا، عليه أداء ارتفاع القيمة. فلذا جعل الملاك إلى يوم الدفع، فلذا جعل الملاك إلى يوم الدفع، يعني من حين الضمان إلى زمان الدفع. فأي ارتفاع للقيمة حصل في تلك المدة يكون الضامن ماذا؟ ملزما بأدائه. ثم ذكر شاهدا على ذلك بأن المالك الأصلي لو لم يطالب وصبر وقال إني أصبر إلى وجدان المثل، قال رحمهم الله استحق المالك ذلك. مما يعني أن المثل بالتعذر والتلف لا يسقط عن ذمة الضامن. نعم، حين التغريم وحين دفع الخسارة حيث أن المثل لا وجود له فبطبيعة الحال تصل النوبة إلى القيمة، فالملاك أعلى القيم من يوم الضمان إلى زمان الدفع والأداء. هذا ما يتعلق بالمحتمل الثالث، ما إذا كان الذي يصير بالعراض قيميا هو القدر الجامع والمشترك بين العين والمثل. قال رحمه الله وإن قلنا بالمحتمل الثالث، أي أن الذي يصير قيميا بالعراض هو الجامع الكلي بين العين والمثل، وإن قلنا إن المشترك بين العين والمثل صار قيميا، عند ذلك ننقل الكلام إلى مبحث ضمان القيمي باعتبار أن أحكام القيمي راح تترتب. فنشوف هناك ماذا نجعل الملاك. إن جعلنا الملاك في ضمان القيمي أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، فهنا نقول بأن الضامن يضمن أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الإعواز، يوم التعذر، تعذر المثل. قال جاء احتمال الاعتبار، يعني الملاك بالأعلى، أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل، إلى يوم إعواز المثل. لماذا ذكرنا التعليل؟ قلنا طالما كان أحدهما إما العين أو المثل موجودا فالكلي والقدر الجامع متحقق في ضمنه وموجود في ضمنه فلا يأتي حديث القيمة. نعم، إذا تعذر كلاهما، إذا الملاك المن إلى زمان التعذر، يعني منتهى وأمد التضمين زمان التعذر، هناك راح ينقلب علما إلى القيمة، إلى دفع القيمة. قال لاستمرار الضمان فيما قبل يوم التعذر، فيما قبله يعني قبل زمان التعذر الضمان مستمر من يعني فيما قبله من الزمان المستمر لمن؟ إما للعين إذا كانت العين موجودة، وإما للمثل إن كان المثل موجودا. قال هذا الاحتمال اللي ذكرناه مناسب يبين وجه هذا الاحتمال اللي احنا قربناه وقدمناه في الذكر. قلنا هناك في ضمان القيم إذا جعلنا الملاك أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، فالمناسب هنا ماذا؟ أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم وزمان التعذر. قال هذا الاحتمال مناسب لضمان الأعلى، وين؟ في ضمان القيميات، في ضمان القيميات، مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى زمن التلف. وهذا الاحتمال ذكره العلامة في القواعد ثالث الاحتمالات، واحتمل الاعتبار. هذا أيضا وجهه بعدين يذكره، وإحنا بالتقرير قدمنا. وأما لو جعلنا الملاك في ضمان القيم أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الدفع والأداء استنادا إلى دليل أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فيؤخذ حتى بارتفاع القيمة، إذا جعلنا الملاك هناك هذا، فالمناسب فيما نحن فيه أن نجعل الملاك أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم دفع قيمة المثل. قال واحتمل الاعتبار، يعني هنا. أما وجه هذا الاحتمال يذكره في العبارة الثالثة أو الرابعة. قال واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب يوم الضمان إلى دفع قيمة المثل وليس دفع المثل، من كلامنا أساسا درسنا تعذر المثل، والشاهد على ذلك قرينتان يعني الدفع قيمة المثل. القرينة الأولى النسخة المصححة كما يشيرون لذلك أهل التحقيق في لجنة التحقيق، قالوا في مصححة يعني المكاسب المرموز لها بالحرف نون إلى دفع قيمة المثل، مو نفس المثل، بل ما ينسجم مع أصل درسنا وأصل بحث كلامنا، وأنه ما لو تعذر المثل. القرينة الثانية قوله قدس سره نفسه في مقطع وحاصله، من يذكر حاصل هذا الاحتمال الثاني شو يقول؟ أن وجوب دفع قيمة المثل. نرجع العبارة، واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع قيمة المثل. ووجهه العلامة في التذكرة في محكي التذكرة وولده في الإيضاح، وجه هذا الاحتمال بمن؟ بأن المثل لا يسقط بالإعواز، وأنه بعد التعذر يبقى المثل في عهدة الضامن، فلذا بعد التعذر لو حصل ارتفاع في القيمة كان ملزما بأدائه، أي بأداء الارتفاع. قال منه العلامة وولده، ذكرا شاهدا على ذلك، قال على شاهدا على ماذا؟ على أن المثل لا يسقط بالإعواز. ألا ترى أنه لو صبر المالك، يعني المالك الأصلي، إذا صبر إلى وجدان المثل استحقه، يعني كان من حقه مطالبة المثل عينه نفسه. فهذا مما يعني شنو؟ مما يعني أن المثل باقي إذن في ذمة الضامن مستمر. زين، نعم هاي مال فالمصير إلى القيمة عند تغريمها. نعم عند التغريم عند دفع الخسارة الضامن لما أراد أن يغرم أراد أن يدفع الخسارة أن يتدارك الخسارة حيث أن المثل متعذرون فبطبيعة الحال يصار إلى القيمة. قال فالمصير إلى القيمة متى؟ عند تغريمها عند خسارتها لا أولا وابتداء باعتبار أن المثل لم يسقط بالإعواز. لذلك بعد التعذر أيضا لو حصل ارتفاع وجب على الضامن أن يتدارك الارتفاع، فلذا جعل الملاك إلى زمان الأداء زمان الدفع يعني الدفع قيمة المثل. وحاصل هذا الوجه أو ثم قال والقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم. هذه العبارة تبين مبنى هذا الاحتمال اللي احنا قدمناه في الذكر. قلنا إذا كان الملاك وين في ضمان القيم، إذا كان الملاك في ضمان القيم أعلى القيم، أعلى القيم مين؟ من حين الضمان إلى يوم الدفع. شو يقول هنا؟ والقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم. قلنا إذا كان الملاك هناك أعلى القيم من حين الضمان إلى يوم الدفع استنادا إلى دليل أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. تعبيره قال والقيمة الواجبة على الغاصب الأشق اللي هو أعلى القيم، فعند ذلك المناسب هنا نقول أعلى القيم من يوم الضمان إلى زمان دفع قيمة المثل. وحاصل هذا الاحتمال أن وجوب دفع قيمة المثل يعتبر من زمن وجوبه يعني من زمن وجوب الدفع إلى نقرأ على نسخة إلى وجوب مبدله أعني العين، فيجب أعلى القيم من تلك القيم في هذه المدة. إلى هنا انتهى من المحتملات الثلاثة للصورة الثانية. ما لو قلنا بأنه مع تعذر المثل يحصل الانقلاب إلى القيمة، قلنا هذه الصورة لها ثلاث محتملات. المحتمل الأول الانقلاب إلى القيمة يعرض المثل. المحتمل الثاني التبدل والانقلاب إلى القيمة يعرض العين عين التالف. المحتمل الثالث يعرض القدر الجامع والمشترك. الآن يأمر بالفهم، لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أن الانقلاب إلى القيمة في عين المال التالف، وكذا الانقلاب إلى القيمة العارض على مثل المال فمعقول. فمن المعقول أن نفس المال يصير قيمية عند الإعواز، أو مثل المال التالف يصير قيمية عند التعذر. وأما انقلاب القدر الجامع أو عنوان أحدهما فهذا ليس له معنى واضح ومعنى ظاهر. ليش؟ باعتبار أن القدر الجامع ليس له وجود مستقل ومنحاز عن وجود أفراده ومصادقه. يعني القدر الجامع ما نقدر نصور له فد وجود مستقل، وجود كائن بنفسه مع قطع النظر عن ماذا؟ عن أفراده وعن مصادقه. فإذا تلف وتعذر كلا الفردين العين والمثل فلا يبقى هناك وجود للقدر الجامع حتى يقال بمن؟ حتى يقال بأنه صار قيمية. صار قيمية فرع ماذا؟ وجود الشيء. عين الماء صار قيمي، هذا نفس الماء صار قيمي، هذا المثل صار قيمي، أما نقول هذا القدر الجامع صار قيمي، أين القدر الجامع بعد أن ماذا؟ بعد أن انتفى كل من العين والمثل. هذا اللي قبل قليل في أول درس ذكرنا المراد مين من القدر الجامع. قلنا إذا انتفى كلاهما، يعني العين انتفت المثل انتفى، عند ذلك شنو؟ تصل النوبة علما إلى دفع القيمة، راح يصير قيميا. فهنا الأمر بالفهم فيه نوع من يعني التركيز أو التأمل في أن الانقلاب على العين معقول، الانقلاب على المثل معقول، أما انقلاب القدر الجامعي فليس له معنى متصورا واضحا، باعتبار أن القدر الجامع ليس له وجود مستقل عن وجود أفراده ومصادقه. فإذا تعذر كلا الفردين العين والمثل انتفى القدر الجامع، فإذا انتفى القدر الجامعي كيف يقال بأن القدر الجامع صار قيميا؟ ثم قال إذا عرفت هذا فاعلم. إلى هنا كان الشيخ رحمه الله بصدد فقط بيان الاحتمالات التي ذكرها العلامة في القواعد، وأما الآن فيأتي بصدد بيان مبانيها ومدارك هذه الاحتمالات مع بيان الحق منها واختيار الصحيح من تلك الاحتمالات. فأفاد قدس سره أنه إذا بنينا على مبنى المشهور، إذا بنينا على مبنى المشهور الذين قالوا بنحو مطلق يجب المثل في المثليات، يجب المثل في المثليات، ظاهر كلامهم هذا مطلق بإطلاقه يشمل فرض كون المثل ميسورا وفرض كون المثل متعذرا، يعني المثل واجب في المثليات هذا مطلق يشمل فرض ما لو كان المثل ميسورا فيجب، ويشمل فرض ما لو كان المثل متعذرا أيضا يجب. فإن بنينا على مبنى المشهور فلا بد من القول بأن المثل عند الإعواز والتعذر لا يسقط عن عهدة الضامن، بل ذمة الضامن تبقى مشغولة بأداء المثل. وعندها إن لم يطالب المالك بالتسديد فلا كلام لنا، يبقى ذمة مشغولة والمالك هم لم يطالب. وأما لو طالب المالك بالتسديد فيجب على الضامن إسقاط ما في عهدته، فيجب على الضامن إسقاط ما في ذمته، وحيث أن الذي في ذمته هو المثل والمثل متعذر في الخارج، عند ذلك تصل النوبة إلى دفع القيمة. والملاك في دفع القيمة على مذاق المشهور قيمة يوم الدفع. وهذا الاحتمال أيضا ذكره الشيخ رحمه الله نفسه في أول الموضوع، في أول البحث، أنه ذكر احتمالين. الاحتمال الأول المشهور، وقال الاحتمال الأول المشهور بين الأصحاب أن الملاك قيمة يوم الدفع. هذا إذا بنينا على مبنى المشهور. ثم قال وأما على مبنانا، يعني على مبنى الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله إذا عرفت هذا فاعلم. من هنا راح يبين مباني ومدارك هذه الاحتمالات. قال أن المناسبة لإطلاق كلامهم، يا احتمال من ضمن الاحتمالات، المناسب من الاحتمالات هذه اللي ذكرناها علما لإطلاق كلام المشهور، لإطلاق كلامهم لضمان المثل في المثل، هو أنه مع تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة. غاية الأمر يجب إسقاط ما في ذمته مع مطالبة المالك، لأن المالك إذا ما طالب ما عندنا كلام، أما إذا طالب فيجب على الضامن أن يسقط ما في ذمته، وحيث أن اللي في ذمته المثل، والمثل المفروض نشنه متعذر. قال فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل، يعني حين الأداء، حين الدفع، فلا عبرة بالقيمة إلا يوم الإسقاط، يوم الدفع، يوم الأداء وتفريغ الذمة، فتنتقل إلى القيمة. والملاك في القيمة قيمة يوم الأداء، يوم الدفع. وأما بناء على ما ذكرنا، يقول رحمه الله وأما بناء على مختارنا في المسألة، فيكون الملاك في دفع القيمة قيمة يوم الإعواز، قيمة يوم التعذر. ثم بعد ذلك سوف تترتب على ما يختاره أحكام القيم، وحيث أن الحديث والكلام يطول في ذلك باعتبار أن هناك عدة فروع يذكرها: ما هو الملاك في ضمان القيم، وما هو المناسب فيما نحن فيه، والوقت ربما أيضا لا يسمح بتقرير كل تلك الفروع، فنقف عند رأي ومختار الشيخ الأعظم في هذه المسألة، ونرجع ذلك إن شاء الله إلى ما بعد تعطيل العشر الأولى من شهر محرم، أي بعد الدفن، فيصير إن شاء الله الدرس يوم الأحد 14 محرم. وأسألكم الدعاء أعزائي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بارك الله فيكم، الله يوفقكم إن شاء الله. أسأل